أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. هذه الآيات الثلاث، 97 و98 و99 بعد 100 من سورة البقرة، يذكر الله عز وجل أحكاما للحج. منها نتقدم: الأحد أشهر معلومات، شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج، أي ألزم نفسه بالشروع في الحج بالنية وبالإحرام والتلبية، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يجوز له شيء من ذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمكم الله أنه يراقبكم، وأنه يحصي عليكم أعمالكم، وأنه يثيبكم على الطاعة، وأنه يعاقب على المعصية. ما تفعلوا مهما عملتم من خير فإن الله يعلمه. وتزودوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذكرنا بزادين: زاد في الدنيا وزاد للآخرة. السفر في الدنيا يحتاج الإنسان إلى طعام وإلى شراب وإلى نفقة، فتزودوا لذلك. الآخرة تحتاج إلى تقوى، أن تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى يغفر سبحانه للإنسان، وحتى يعفو عنه، وحتى يكرمه بجنته. يبقى هنا: وأنت تسافر للدنيا تذكر سفر الآخرة، وأنت تتزود للدنيا تذكر الزاد للآخرة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. يبقى الإنسان المؤمن يعمل لهذا الأمر، يرجع في يوم من الأيام كأنه ليس عليه شيء من الذنوب. الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان المؤمن يحرص على أن يؤدي الفريضة التي فرض الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، وخاصة حين يعرف الثواب العظيم في ذلك. وقد ذكرنا حديثا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. كل خطوة من الخطوات وأنت في الحج ترفع بها درجة وتكتب لك حسنة، ويضع عنك الله عز وجل سيئة. هذا شيء عظيم. كم خطوة يمشيها الإنسان في المناسك، كم خطوة في الطواف بالبيت، في السعي بين الصفا والمروة، في الذهاب إلى منى، في الذهاب إلى عرفات، في الرجوع إلى مزدلفة. خطوات كثيرة جدا، آلاف آلاف الخطوات. وهنا كل خطوة من هذه الخطوات وأنت في سبيل الله عز وجل، أنت حاج، يكتب لك حسنة بهذه الخطوة ويرفع لك بها درجة. أما وقوفك بعرفة، إذا وقفت بعرفة فالله عز وجل يباهي بالواقفين في عرفة ملائكة، ويقول: يا ملائكتي ما جاء بعبادي اللي جابهم هؤلاء؟ فيقولون: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله سبحانه: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. هنا ربنا يغفر كل ذنوب العبد، كل ذنوب طمئن العبد، مهما بلغت ذنوبك عدد الرمال اللي في هذا الوادي أنا أغفرها لك، طالما أنك تبت إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى وأديت الحد المبرور. عدد القطر، عدد المطر، المطر تنزل رخة المطر مش ممكن تحصي كم قطرة نزلت فيها، لو ذنوبك بمثل هذا العدد الله يغفرها طالما أنها حدة صحيحة وحدة مبرورة. قال وأما رميك الجمار فإن الله عز وجل يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حين ترمي الجمار تخف ترمي جمرة الأولى، ترمي وبعدين تأخذ يمين شوية وتتقدم وتقف تدعو. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، يعني وقت طويل تقرأ سورة البقرة تأخذ منك أكثر من ساعة، ساعة ونص تقرأ سورة البقرة. بقدر هذا وقف يدعو صلى الله عليه وسلم. يا ترى الدعاء في هذا المكان العظيم ومثل هذا الخشوع في هذا اللي اجتمع فيه هؤلاء الخلق يدعون ربهم وربنا لا يستجيب؟ لك لا أستجيب لك، لو بلغت ذنوبك بعدد الرمال أنا أستجيب وأنا أغفر سبحانه تبارك وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. خلص الإنسان الحد وحلق رأسه، قول ما من شعرة تقع على الأرض إلا كانت له نورا يوم القيامة. يبقى الإنسان ما يبخلش لما يحلق البعض من الناس يقف يقصر من شعره، يمسك مقص في إيده ويقصر شوية شعره وكذا، ده أنت عدد الشعر اللي بينزل من دماغك يقول لك أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب الإنسان الذي لا شعر له أصلع ملوش شعر، يمسك الموسى ويحلق كأنه فيه شعر، بعدد ما كان من شعر يكون له ذلك، لأنه عمل الذي يقدر عليه. رحمة، رحمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتبارك وتعالى يتفضل بها على عباده. أما البيت إذا ودعت خلصت رحت تودع البيت، فقال إنك تخرج مكافأة العظمى بقى، وأنت خارج من البيت تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، يكفر عنك كل سيئاتك، طبعا بشروط التوبة، بشروط التوبة. الإنسان ما يكونش عليه مظالم تتعلق بالعباد، الذي بينه وبين الله تاب إلى الله عز وجل الله يغفر. مظالم للعباد سرق نهب أخذ حقوق العباد، لابد أنه يتخلص ذلك. العلماء قالوا الذي يخرج للحج لابد وأن يعطي العباد حقوقهم، أن يتخلص من مظالم العباد. يبقاش طالع للحج وهو فلان عايز منه كذا وعلان عايز منه كذا وفلان ضرب وفلان سفك دم وفلان كذا وهو سابها أروح أحج ربنا يغفر. لا، حقوق العباد لا بد من توفية الحقوق للعباد. يبقى الذي يغفر لك ما كان بينك وبين الله سبحانه وتعالى من ذنوب الله يطلع عليها والله يغفرها. ما يتعلق بالعباد لا بد من استحلال العباد بأن تؤدي إليهم الذي أخذت منهم أو ما ظلمتهم فيه. تزودوا فإن خير، خير هنا أفعل تفضيل معنى أخير وأفضل، الزاد أفضل ما تتزودون به ما يكون لسفر الآخرة. يبقى زاد الدنيا خير، تتزود لسفرك بالطعام وبالشراب وبالنفقة هذا خير، التزود للآخرة أخير وأفضل. يبقى الإنسان الحاد يتزود للاثنين، في الدنيا تزود بالطعام والشراب والنفقة، للآخرة تزود بتقوى الله، يعني بلا بأنه لم يعص الله وخرج من الذنوب جميعها. ثم يختم هذه الآية الكريمة بقول واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني يا تقوني أنا، وهذه فيها قراءتان بالياء وبغيرها، بحذف الياء جمهور القراء واتقوني يا أولي الألباب، بإثبات الياء وصلا يقرأها أبو عمرو وأبو جعفر واتقوني يا أولي الألباب، وصلا وقفا يقرأها بالياء يعقوب واتقوني إذا وقف عليها، وإذا وصلها واتقوني يا أولي الألباب. أولو الألباب اللب العقل، وأصل اللب الخالص من كل شيء، تقول لب الثمرة لب الحبة ما بداخلها الخالص منها. وكأن الإنسان عقله الذي هو مناط تكليفه أهم ما في الإنسان، عقل الإنسان قلب الإنسان. يا أصحاب العقول السليمة والقلوب المستقيمة اتقوني، اشمعنا طب الباء ما يتقوش؟ الذين فيهم عقول يفهمون عن الله سبحانه فينفذون، والإنسان الذي يلغي عقله ولا يفكر في خلق السماوات والأرض ولا يفكر في قدرة الله هذا بعيد، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. لذلك خاطب الله سبحانه وتبارك وتعالى أصحاب العقول قال واتقوني يا أولي الألباب، ثم قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الجناح معنى الإثم، الإثم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس اسمها جناح، الاسم بتاعها الخبر بتاعها أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن ابتغاء يعني هذه في تقدر لها النصب أو في موضع نصب خبر، ليس ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إيه السبب فيها هنا هذه الآية تبتغوا فضلا؟ الفضل دنيوي وأخروي، فهنا كأنه الاثنين، لكن ليس عليكم جناح عمر الفضل الأخروي أن الإنسان يكون في عليه اسم فيه، يبقى هنا كأنه إشارة للفضل الدنيوي الذي يحد ويبتغي منافع في هذا الحج. كانوا في الجاهلية لهم أسواق، أسواق في الجاهلية، يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا، تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. ابن عباس يقرأها هكذا، المعنى إيه؟ أنه كانوا لهم أسواق تجروا فيها وهم في الجاهلية، هذه الأسواق مختلطة فيها تجارة وفيها افتخار ومكاثرة، يبقى يقعد في هذه الأسواق يبيع ويشتري، وكمان انه يعرض انا فلان ابن فلان قبيلتي كذا مفخري كذا اهلنا كذا قبيلتنا كذا، ينشدون فيها الاشعار. فلما جاء الاسلام تحرجوا ان هذه الاسواق اللي احنا كنا بننزل فيها في الجاهلية ننزل فيها مش هنقول مفاخر لان ربنا منعنا من التفاخر، طيب نبيع ونشتري، فتأثموا بذلك، فالله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، طيب حتبيع وتشتري في هذه الأسواق ما فيش معنى إنك، ولكن لا شك أن الذي ذهب للحج خالصا أفضل من الذي ذهب للحج وخلطه بالتجارة، لكن هذا الثاني له أجر ولا ملوش؟ أيوة له أجر وحد صحيح. فهنا الآية أجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم طالما إن أنتم ما بتقلدوش أهل الجاهلين. عكاظ، فين عكاظ هذا؟ هذا واد قريب من الطائف، طائف في جنوب مكة، في جنوب مكة بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو أو كذا، فكان اللي جايين من هذه الناحية الجنوبية يأتون إلى الطائف ويجوا عند هذا المكان اللي اسمه عكاظ ويقعدون هنالك يبيعون ويشترون ويفتخرون ويقولون الأشعار. وكان هذا الكلام إمتى؟ يجوا عند عكاظ في أول ذي القعدة، أول يوم شافوا هلال ذي القعدة يروح كله يتوجه إلى سوق عكاظ للبيع وللشراء وللمفاخرة بين العرب، يفضلوا في هذا المكان لغاية 20 يوم من ذي القعدة. يوم 20 ذي القعدة أشياء في الجاهلية كانوا بيألفوها، نخرج من هنا يوم كذا طلعنا هنا، ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك أهل الإسلام تحرجوا إن هنعمل نذهب لهذه الأسواق، فلهم أسواق سوق ماشي اذهب إليه، التحديد بأيام معينة للسوق أو إنه إنها من يوم كذا ليوم كذا تظنونها من عبادها، لا لا بس عبادة. هذا السوق للبيع والشراء والأشياء اللي تحتاجون إليها. هم كانوا يذهبون إلى السوق الثاني اللي هو مجنة، مجنة يقولوا انه مكان في اسفل مكة على بعد بريد من مكة حوالي 15 كيلو او 16 كيلو من مكة، فهذا المكان الثاني اللي يبقى كان المكان الاول بعيدا عن مكة 80 كيلو فوقها، وبعدين يقربوا بقى من مكة شوية الى هذا المكان الثاني اللي هو مجنة، يفضلوا في مجنة هذا لغاية هلال ذي الحجة. كانوا في مجنة يوم 20 ذي القعدة أو 21 ذي القعدة لغاية ما يتقال بكرة ذو الحجة يروح متوجهين للسوق الثالث اللي هو ذو المجاز. ذو المجاز هذا وراء عرفة، وراء عرفة يبقى مكة، لو فرضنا إن في هذا المكان مكة يبقى هنا عرفة، مكة عرفة شرقها شرق مكة، فيتوجهون إلى هذا المكان عند السوق وينتظروا يوم عرفة ثم يذهبون إلى عرفة. هذه الأسواق كانت موجودة في الجاهلية كما ذكرنا، ولما جاء الإسلام تحرجوا أنهم يعملوا زي ما كان في الجاهلية، فربنا قال لهم ما فيش مانع أنك تبيع وتشتري طالما أنه الأشياء التي أحلها الله سبحانه دون المفاخرة والمكاسرة ودون إنساد الأشعار وذكر غير الله والافتخار بالآباء، هذا أمر منعنا منه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج. يقول لنا العلماء في هذه الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركة. يعني بتقال هذا فلان مشرك راح يحج وكمان يتاجر، لا مش مشرك ولا غير، يجوز له أنه يتاجر، ولكنه هذا العمل الذي يعمله بتجارة لابد أن تشغله، تأخذ منه وقت في البيع في الشراء في المساومة مع الناس والمماكسة، فيقوم أجره لا يكون كأجر الذي ذهب للحج بس فاضي للحج مفرغ نفسه له، هذا أجر أعظم ولكل أجر. روى الدارقطني عن أبي أمامة التيمي، وهذا أيضا موجود في سنن أبي داود ولفظ أبي داود، كنت رجلا أكرري في هذا الوجه. أبو أمامة رجل من التابعين كان يكرري، معنى أنه يؤجر الإبل، يعني يؤجر الإبل للحجاج يركبوا عليها ويسافروا من مكان لمكان. وكان ناس يقولون لي ليس لك حج، أنت ما بتحجش، هذا مش حج، أنت رايح توصل الركاب، أنت زي الآن اللي ياخد حجاج ويبقى سايق العربية بيهم يطلع بهم من مصر إلى هنالك ويروح معهم سواء للعربي، هل له حج؟ وهو ياخد أجرة على هذا الشيء. نشوف هنا ابن عمر حيقول إيه. الرجل يقول كان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكرري في هذا الوجه وإن ناسا يقولون لي إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر يسألهم أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمرات بتعمل هذا كله؟ قال قلت بلى، قال فإن لك حج، طالما عملت هذه مناسك يبقى لك حج. وبعدين ذكر له حديثا قال جاء إلى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عن، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا ينطق عن الهوى، ينتظر الوحي، هذا جاي إنه شغلته سوى شغلته مع إبل يركب عليها الناس. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية عليه الصلاة والسلام ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال لك حج لك حج. يبقى اللي مسافر للحج وبرضه حيستفيد ببيع أو شراء له حج، حده صحيح، كان أفضل منه من يتفرغ لأعمال مناسك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.